بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قدمنا في الدرس السابق ما يتعلق بالحديث عن مسألة الميزان يوم القيامة، وذكرنا شيئا من مسائله. واليوم نتحدث إن شاء الله تعالى عن أصل آخر من أصول أهل السنة والجماعة، وهو ما قال فيه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، قال: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، أي بهذا الكلام الذي يكلم الله عز وجل به العباد يوم القيامة. الشرح قال: صفة الكلام لله تعالى تقدم معنا في أصل أن في الأصل الذي يتحدث أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، وتقدم معنا أيضا ما يتعلق بهذه الصفة، وأن الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال متكلما. وصفة الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، ومعنى هذا أنها ذاتية باعتبار أنها قائمة بالذات، فعلية أي متعلقة بالمشيئة، وهذا هو الضابط، الذاتية المتعلقة بالذات التي لا تنفك عن الذات، والفعلية الصفات المتعلقة بالمشيئة، بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وتقدمت الأدلة على إثبات صفة الكلام من الكتاب والسنة والإجماع، وإنما أوردها الإمام أحمد هنا ليثبت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، وهذا من أحكام الآخرة. أما أحكام الدنيا فكما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. لكن في الآخرة يحصل الكلام بين الله وبين عبده بغير حجاب ولا ترجمان. ففي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. فالله عز وجل كان ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء. كلام الله عز وجل على نوعين: النوع الأول في الدنيا، وهذا يكون للأنبياء والمرسلين عن طريق الرسول الملكي أو من وراء حجاب أو بما يلقيه على قلبه وحيا، كما قال تعالى في الآية التي سبق ذكرها آنفا: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. النوع الآخر كلام في الآخرة، والكلام في الآخرة على نوعين: تكليم عام لجميع الناس، والأدلة عليه كثيرة. روى أحمد عن عبد الله بن أنيس، ورواه البخاري معلقا في رحلة جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس التي بوب عليها البخاري باب الرحلة في طلب العلم، قال: ورحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس مسيرة شهر من أجل حديث واحد، وهو حديث القصاص، وفيه: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وفي لفظ: يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف وإنا إنما نأتي الله سبحانه وتعالى عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. الشاهد: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ومن الأدلة أيضا الحديث السابق، حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، حديث: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما منكم من أحد، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. وهكذا ما جاء في أحاديث الحساب والنقاش كما في الصحيحين أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وهذا النوع من الكلام كلام حساب وعذاب. النوع الآخر من الكلام في الآخرة كلام خاص بالمؤمنين أي في الجنة، يكلمهم ويكلمونه، وهذا الكلام كلام نعيم، والأدلة عليه كثيرة، منها ما في صحيح الإمام مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. الشاهد لما يقول الله عز وجل لهم: أتريدون شيئا أزيدكم؟ هذا الكلام بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، فيقولون: ألم تدخلنا الجنة تنجينا من النار إلى آخر. ومنها قوله تعالى عن الكافرين والمنافقين: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فلما نفى الله الكلام عن هؤلاء الأصناف دل على أن ذلك من جملة العذاب لهم، وأن رحمته وإكرامه للمؤمنين يقتضي أن يكلمهم ويكلمونه، فنحن نؤمن بذلك ونصدقه كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذا الموضع. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الأصل الذي يليه الذي يعد الأصل الثاني عشر: والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. الشرح: هذا أصل من أصول أهل السنة، وهو من جملة الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالحوض، وهذا مما تواترت به الأحاديث وورد في القرآن وأجمع عليه السلف، حتى أنه نظم ما يتعلق بالحديث المتواتر، فقال بعضهم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، فهذه بعض. الشاهد أنه عد الحوض والأحاديث فيه مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 حديثا فيما يتعلق بالحوض. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة لازم، وقد نفاه أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وأهل الحق على التصديق بما جاء عنه في ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما في التمهيد لابن عبد البر رحمه الله تعالى في المجلد الثاني صفحة 325 تحقيق بشار. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: والذي يتخلص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك
وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر كما في شرح العقيدة الطحاوية. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الجنة والنار والبعث، ثم ذكر أمور وقال والحوض، إلى أن قال: فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة كما في مجموع الفتاوى. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، كما في رسالة إلى أهل الثغر. وأبو الحسن الأشعري كان زعيم الطائفة الأشعرية، ثم رجع عن ذلك إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وبقيت الأشاعرة ينتسبون إليه على مذهبهم الباطل. وقال الإمام المبطة العكبري رحمه الله تعالى: ونحن الآن ذاكرون شرح السنة، إلى أن قال: مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة، فذكر جملة من معتقد أهل السنة ثم قال: ثم الإيمان بالحوض. وقال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة. السنة عشرة، عشرة أمور، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك شيئا فقد ترك السنة. ثم ذكرها: إثبات القدر، إلى أن قال: والحوض، كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي. قال قرطبي رحمه الله: الحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه وآنيته في الأحاديث الكثيرة الصحيحة الشهيرة يحصل بمجموعها العلم القطعي واليقين التواتري، إذ قد روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة رضي الله عنهم نيف على 30، يعني يزيد على 30 نفس، في الصحيحين منهم نيف على 20، يعني أكثر من 20 حديثا هذه في الصحيحين، وباقيهم في غيرها مما صح نقله واشتهرت روايته، ثم قد رواها عن الصحابة رضي الله عنهم من التابعين أمثالهم. وانظر المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ولوامع الأنوار البهية. وقد ذكر القرطبي طرفا من تلك الأحاديث، فمنها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. اتفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. اتفق عليه. وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. رواه مسلم. وعن زيد بن أرقى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل منزلا فقال: ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض؟ قال: قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: 700 أو 800. أخرجه أبو داود والحاكم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد تركت بالمدينة لعجائز يكثرن أن يسألن الله عز وجل أن يردهن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. خرجه ابن أبي عاصم في السنة. مسألة: أول من يرد الحوض. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وكواكبه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، أول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم أبواب السدد. رواه الترمذي وصححه الألباني رحمه الله تعالى. صفة حوض النبي صلى الله عليه وسلم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. متفق عليه. وفي رواية مسلم: وأن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وفي رواية: بين ناحيتيه كما بين جرباء وأذرح، وفي رواية: عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى المدينة، وفي رواية: من مقامي إلى عمان، وفي رواية: قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء اليمن، وفي رواية: ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة، وفي رواية: حوضي مسيرة شهر. قال القرطبي رحمه الله: وقد اختلفت الألفاظ الدالة على مقدار الحوض، وقد ظن بعض القاصرين أن ذلك اضطراب، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة إشعارا بأن ذلك تقدير لا تحقيق، أي كان هذا على وجه التقدير تقديرا للمسافة، ليس يعني أنه مكانه ما بين في هذه الأماكن التي وردت في الأحاديث، لكن هذه هي مسافته، تقدير مسافته، وكلها تفيد أنه كبير متسع متباعد الجوانب والزوايا. ولعل سبب ذكره للجهات المختلفة في تقدير الحوض أن ذلك إنما كان بحسب من حضر ممن يعرف تلك الجهات، يخاطب أناسا مثلا يعرفون الجهات في اليمن فيخاطبهم بما يعرفون، ويخاطب آخرين يعرفون الجهات الأخرى من جهات الشام وعمان فيخاطبهم بما يعرفون، وهذا تقريب وجمع مهم جدا، فيخاطب كل قوم بالجهة التي يعرفونها، هكذا قال القرطبي رحمه الله وهو كلام جيد. مسألة: أين يكون الحوض من مواقف يوم القيامة؟ هل يكون قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية والنهاية: إن قال قائل فهل يكون الحوض قبل الجواز على الصراط أو بعده؟ الجواب أن ظاهر ما تقدم من الأحاديث يقتضي كونه قبل الصراط، لأنه يذاد عنه أقوام يقال عنهم إنهم لم يزالوا يرتدون على أدبارهم وأعقابهم منذ فارقتهم، فإن كان هؤلاء كفار فالكافر لا يجاوز الصراط بل يكب على وجهه في النار قبل أن يجاوزه إلى أن قال، ثم من جاوز لا يكون إلا ناجيا مسلما، فمثل هذا لا يحجب عن الحوض، فالأشبه والله أعلم أن الحوض قبل الصراط. وذهب فريق من العلماء إلى أن الحوض بعد الصراط، وذلك لما روى سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. قالوا: دل ذلك أن الشرب من الحوض يقع بعد الحساب والنجاة من النار، لأن انتفاء الظمأ الدائم صفة من نجا من النار، ومثل هذا لا يكون إلا لمن اجتاز الصراط. والصحيح القول الأول وهو قول الجمهور، ورجحه شيخنا العلامة عبد العزيز الراجح حفظه الله تعالى وغيره من العلماء، وهكذا رجحه العلامة المتفنن صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى كما في شرح العقيدة الطحاوية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلماء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فهذا الحديث مع صحته أدل دليل على أن الحوض يكون في الموقف قبل الصراط، لأن يعني الصراط إنما هو جسر ممدود على جهنم، فمن جازه سلم من النار كما في الزاد. أخيرا، المخالفون لأهل السنة في الحوض. أول من نقل عنه الخوض في رد أحاديث الحوض هو عبيد الله بن زياد والي العراق، قال: فعن عبد الله بن بريدة قال: شك عبيد الله بن زياد في الحوض، كانت فيه حرورية، يعني كانت في عبيد الله بن زياد حرورية، فقال: أرأيتم الحوض الذي تذكرون؟ ما أراه شيئا. فقال له ناس من أصحابه: عندك رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل عبيد الله إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه فسأله عن الحوض، فحدثه حديثا موثقا أعجبه، فقال: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال: لا، ولكن حدثنيه أخي. قال: لا حاجة لنا في حديث أخيك. وقال عبد السلام بن أبي حازم: شهدت أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له: عبيد الله، بعثت إليك لأسألك عن الحوض، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر فيه شيئا؟ قال أبو برزة رضي الله عنه: نعم، لا مرة ولا ثنتين ولا ثلاث ولا أربعا ولا خمسة، فمن كذب به فلا سقاه الله تعالى منه. ثم خرج مغضبا. وكذلك ممن أنكر الحوض الخوارج وبعض المعتزلة، فقد ردوها بالعقل فقالوا إن وجود الحوض لا يعقل، فكيف يكون الحوض قبل الصراط وهو يغذى من الجنة؟ ومن المعلوم أن الصراط قد ضرب على جهنم يمر عليه الناس قبل دخولهم الجنة. فقال المنكر للحوض: إنما المراد بالحوض الوارد في الأحاديث إنما هو الكوثر، وأن الكوثر هو الخير الكثير. قال السفاريني رحمه الله: خالفت المعتزلة فلم تقل بإثبات الحوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الصريحة، فكل من خالف في إثباته فهو مبتدع، ومنكره زائغ عن الثواب مستحق للطرد والعذاب، ويكفيه من الخزي والنكال أنه يذاد عنه ويطرد ويمنع من الشرب منه ويرد كما في لوامع الأنوار البهية. وممن خاض في حديث الحوض بالتحريف الباطل الخوارج والرافضة، نسأل الله العافية والسلامة. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.